بسم الله الرحمن الرحيم.
مالي وللدنيا
حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الداء الذي أصابنا الآن، هذا هو المرض الذي أمرضنا الآن.
وما العلاج
إذا كان الداء هو حب الدنيا وكراهية الموت؟ فإن الدواء هو بغض الدنيا وحب لقاء الله.
مالي وللدنيا،
جئتكم الآن لأنادي عليكم بنداء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، جئتكم الآن لأعلمكم ما علمكم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتكم الآن لأرفع شعارا ترفعه معي بأعمالكم وبقلوبكم قبل أقوالكم، شعار رفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول فيه دائما
مالي وللدنيا،
دائما المؤمن ما يقول كما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة.
مالي وللدنيا،
مالي وللدنيا، أجهر بها وأعلي بها صوتي ليسمعها إخواني وأحبابي، لنتعلم سويا لنخرج من هذا اللقاء لنقول بأعمالنا
مالي وللدنيا.
سؤال: لو أنك تموت غدا ماذا تصنع اليوم؟
مالي وللدنيا،
إذا حلت الدنيا أوشك أن تتركها، إذا جملت الدنيا أوشك أن تفارقها، هكذا الدنيا.
مالي وللدنيا،
عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى إليك بما اشتهيت، يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور، فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور.
مالي وللدنيا،
إن الله ضرب الدنيا مثلا لمطعم بني آدم، وضرب مطعم بني آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه.
مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، مالي وللدنيا.
يسر إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان
مالي وللدنيا،
لفضيلة الشيخ
الدكتور عبد الرحمن الصاوي.
والآن مع مادة هذا الشريط.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، إن الناظر إلى أحوال أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام يرى تكالبا واضحا صريحا مبينا على الدنيا، حتى أن الحال المرير الذي أصاب الأمة الآن من تكالب أعدائها عليها ومن انتهاش أعدائها للحومها ولحوم أبنائها ونسائها في كل مكان، إن نظر إلى هذا الداء الخطير وإلى هذا المرض العضال الذي أصاب الأمة الآن في هذه الأيام، ثم رجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبحث عن السبب الذي آل بأمة الحبيب إلى هذا الواقع المرير، لرأى توصيفا واضحا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم للمرض في حديث لا يخفى عليكم جميعا، وقد رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الداء الذي أصابنا الآن. ومن ثم فإنه بمفهوم المخالف إذا كان الداء هو حب الدنيا وكراهية الموت، فإن الدواء هو بغض الدنيا وحب لقاء الله. لذا أيها الكرام الأحباب، جئتكم في هذا اللقاء لأنتزع من قلوبكم حب الدنيا، لعل الله جل وعلا أن يسددني في ذلك فينزع الدنيا من قلبي وقلوبكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل الدنيا تحت أقدامنا وأن يخرجها من قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام الأحباب، جئتكم الآن لأنادي عليكم بنداء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، جئتكم الآن لأعلمكم ما علمكم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتكم الآن لأرفع شعارا ترفعوه معي بأعمالكم وبقلوبكم قبل أقوالكم، شعار رفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول فيه دائما: ما لي وللدنيا. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الأغر الطيب الكريم المبارك، شعار أتمنى أن أرفعه معكم، أتمنى أن نسير عليه، منهج حياة: ما لي وللدنيا. دائما المؤمن ما يقول كما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فيكون لسان حالك ومقالك وعملك وقلبك: ما لي وللدنيا. وأوجز هذا اللقاء معكم أيها الأحبة الكرام في 5 نقاط. النقطة الأولى: سؤال هام. ثانيا: وصف الدنيا من الكتاب والسنة الصحيحة. ثالثا: ميزان حكيم للدنيا والآخرة. رابعا: معيار الدنيا عند النبي والصحابة. خامسا وأخيرا: ما هو الطريق، ما هو السبيل؟ فانتبه أخي الحبيب، لأني أرى أن هذا الموضوع جد خطير، وأرى أن النصيحة به يحتاجها العالم قبل الجاهل، ويحتاجها طالب العلم قبل طالب المال. فهذه النصيحة لي أجهر بها وأعلي بها صوتي ليسمعها إخواني وأحبابي، لنتعلم سويا، لنخرج من هذا اللقاء لنقول بأعمالنا: ما لي وللدنيا. وأبدأ معك أيها الكريم بسؤال أعرضه الآن على قلبك، وأنا لا أريد الإجابة على هذا السؤال الآن بلسانك، إنما أريد أن ترجع إلى بيتك بعد أن تسمع هذه الخطبة ثم تجلس وتسأل نفسك بصراحة هذا السؤال لتحول الإجابة بعد ذلك إلى عمل. والسؤال هو: لو أنك تموت غدا ماذا تصنع اليوم؟ لو أنك تموت غدا ماذا تصنع اليوم؟ انتظر، لا تجب، فسوف أعرض عليك صورة من صور القرآن، صورة من صور القرآن التي صورها الله لك في القرآن حين تنام على فراش الموت. قبل أن تجيب، تنام الآن على فراش الموت، تخيل معي وعش معي بقلبك، تخيل أنك الآن على فراش الموت وجاءك ملك الموت ليقبض روحك، فإذا بك تتذكر أيام الشباب التي ضيعت فيها الفرائض، أيام الصبا التي اقترفت فيها تعديت فيها الحدود واقترفت فيها المحرمات، تتذكر أيام الشباب، فإذا بك تقول لملك الموت: انتظر، انتظر حتى أستغفر، انتظر حتى أنفق مالي، انتظر حتى أستعتب، أو تنادي على ربك: يا رب ردني إلى الدنيا ولو ساعة واحدة أرجع إليك فيها. قال ربي جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. إجابة من القاهر، إجابة من القادر، إجابة من الملك بكلمة تنزل على قلبك كالرعد: كلا، لا رجعة. وأنا أقول لك أيها الحبيب: افترض جدلا أنك الآن قلت رب ارجعون، فقال الله لك: تريد أن ترجع؟ ارجع، ولكن إذا رجعت إلى الدنيا لن تمكث فيها إلا يوما واحدا، ماذا تصنع في هذا اليوم؟ لو أنك تموت غدا ماذا تصنع اليوم؟ افترض أن عمرك مد يوما واحدا، وسوف تنام الليلة على فراشك لتكون صبيحتك يوم القيامة، وسيكون أول ظلام يأتي عليك هو ظلام قبرك، ماذا تصنع قبل أن يأتي عليك الظلام أو قبل أن يطلع عليك النهار؟ ولقد سألت أيها الكريم، لقد سألت هذا السؤال لكثير من الناس، وأقول لك لكثير من البعيدين عن الله، لشباب ضائع تائه ضال لا يصلي، سألته: لو أنك تموت غدا، بصراحة بالله عليك لو أنك تموت غدا ماذا تصنع اليوم؟ أتدري بما أجابوا جميعا؟ أجابني واحد قال: لو أني أموت غدا أظل إلى أن أموت في المسجد. وثاني يقول: لو أني أموت غدا أنكب على القرآن أتلوه إلى أن أموت. وثالث يقول: أنفق مالي كله لله. ورابع يقول: أقضي اليوم كله في سجدة. وخامس يقول: أتخلص من المظالم التي ظلمتها للناس. وسادس يقول: أرجع إلى بر أمي. وسابع يقول، وثامن وعاشر ومئة. الإجابات كلها تساوي الإعراض عن الدنيا والإقبال على الله والدار الآخرة. فهل تضمن أنت أن تموت غدا؟ هل تضمن أن ترجع إلى بيتك؟ هل تضمن إن أدخلت الشهيق أن تخرج السفير؟ بل هل تضمن أصلا أن تدخل الشهيق؟ ليس لك قدرة، ليس لك طاقة، ليس لك قوت إلا الذي أعطاك الله إياه فهو المقيت، إلا الذي أعطاك الله إياه لتأخذ الشهيق أو السفير، وإن أذن الله جل وعلا أن يأخذه ستقول رب ارجعون، ساعتها سيقال لك: كلا كلا. هل فهمت؟ هل فهمت حقيقة الدنيا؟ لو أنك سألت نفسك هذا السؤال وأجبت إجابة واقعية عملية لفهمت بحق حقيقة الدنيا. لعب غرور، انظر ماذا أخذ ملك من الملوك في الدنيا معه في قبره، ترك الدنيا كلها. انظر لأنعم ونعم في الأرض الآن، إذا مات ماذا سيأخذ معه؟ مالي وللدنيا. ألا تعجب حين تنظر إلى الغلام الصغير الذي يولد، المولود يولد وقد قبض يديه وكأنه يقول للناس أنا حريص على الدنيا، بل لو فتحت يده لأغلقها هو. انظر إليه إذا مات، إذا مات الرجل يفتح يده ولا يضمها، وكأنه يقول للناس انظروا هل أخذت معي شيئا، ما لي وللدنيا. ألا تقولها الآن قبل أن تقولها غدا رغما عنك؟ ألا تقول للدنيا وداعا؟ ألا تقول للدنيا مالي وللدنيا الآن بقولك وبفعلك قبل أن تقولها غدا رغم أنفك؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ميلا من بعض الصحابة للدنيا، وقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينتزع الدنيا من قلوب الصحابة كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري أن أبا عبيدة بن الجراح قدم بمال من البحرين، فلما جيء بالمال أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم بعض الأنصار أن المال قد جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأنصار ليراهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نظر إليهم النبي والمال أمامه أعطاهم. فلما جاء الأنصار فطن النبي إلى الساب الذي جاءوا إليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أعلمتم أن أبا عبيدة قد جاء بمال من البحرين؟ هل علمتم أن المال قد جاء وأن الدنيا قد أقبلت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، سأعطيكم من الدنيا. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الدرس، قال: فوالذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لا من الفقر، فالنفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة، هي القناعة، فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ انظر لأغنى ملك، انظر لأقوى ملك، كيف خرج من الدنيا؟ لا شيء. بل انظر لنفسك، هذا ملك من الملوك يمضي في رحلة صيد في الصحراء ومعه حاشيته وجنوده، ومن بين حاشيته بعض العلماء، فبينما هذا الملك في الصحراء يضل الطريق وأخذوا يبحثون عنه فلم يجدوه، وبحثوا عن الماء في كل مكان حتى أشرفوا على الموت عطشا فلم يجدوا، وبعد طول بحث وعنة وكد وتعب وجدوا الماء، فجيء لهذا الملك بكأس من الماء ليشرب، فلما أمسك الملك بكأس الماء ورفعه على فمه ليشرب، جاء أحد العلماء وأمسك بالكأس وقال: أيها الملك نشدك الله، انتظر. قال: ماذا تريد؟ قال: أسألك بالله، لو أن هذا الماء وقد رأيت الموت منع عنك في هذه الصحراء أكثر من ذلك، ماذا تعطي لمن يعطيك كأسا من الماء؟ قال الملك: أعطيه نصف ملكي، فقد رأى الموت عطشا. فقال العالم بعدما شرب الملك، قال: أيها الملك، فماذا لو حبس الله الماء في بطنك فلم يخرج منك؟ ماذا تعطي لمن يكون سببا في إخراجه من بطنك؟ قال: أعطيه نصف ملكي. قال العالم: سبحانك يا رب، ملك الملك كله لا يساوي شربة ماء تشربها وتخرجها، اللهم لك الحمد أن يسرت لنا شرب الماء وخروجه دون عنة ودون تعب. فالدنيا والله تحت قدميك، إن سترك الله جل وعلا ودخلت إلى الخلاء بنفسك لتدفع عن نفسك الأذى بنفسك، وقد سترك الله جل وعلا دون حاجة من ممرض أو ممرضة أو عامل أو عاملة، وقد رأيت والله بحكم عملي كطبيب، رأيت وأنا أمضي في المستشفى ذات يوم في قسم الجراحة، رأيت شابا ينام على سرير الجراحة وقد زينته لحية وضاءة ووجه منير، فلفت نظري منظر هذا الشاب الجميل الذي جلس على السرير، فأتيته وسلمت عليه ثم سألته عن خبره، فأخبرني أنه شاب من الشرقية عمره 34 سنة، صعد على شجرة ذات يوم فسقط بعد أن انقطع حبله فانكسر عموده الفقري فأصيب بشلل رباعي، عافانا الله إياكم وكل مسلم. وقد جاءنا إلى قسم الجراحة ليتعالج من القرح، من القرح التي أصابت ظهره لأنه لا يستطيع أن يتقلب على السرير. حتى تستشعر بنعمة ربك وأنت تتقلب وأنت نائم تغط في نوم عميق تتقلب دون أن تشعر نعمة من الله عليك. فجلست معه وإذا بالممرضة تأتي إليه لتأخذه لقضاء حاجته، تعينه الممرضة أو العاملة على قضاء حاجته، فقمت عنه ثم رجعت وقلت له: ألا تطلب مني طلبا، أي خدمة قبل أن أتركه؟ قال: والله أنا ما أريد من الدنيا شيئا أبدا، إنما أريد من الدنيا شيئا واحدا. قلت: ما هو؟ قال: أن أرجع ثانية لأصلي مع المسلمين في المسجد. ساعتها أحسست بنعمة القدمين، أن يسترك الله فتدخل الخلاء لتقضي حاجتك بعيدا عن أعين ناس ستر من الستين، وتخرج من الخلاء لتقول: غفرانك، أستغفرك يا ربي على تقصيري في شكر هذه النعمة المنسية. أن ينعم الله عليك لتذهب إلى بيته بإرادتك وبنفسك دون معين، هذه نعمة، الدنيا والله كلها تحت قدميك. خرجت من عنده وأنا أقول: وقد متعنا الله جل وعلا بالأقدام وبالعافية، ونسأل الله أن يتمها عليها أتمها علينا. خرجت من عندي وأنا أقول بحق: مالي وللدنيا، هكذا الدنيا تفعل بأصحابها، فالدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا أقبلت بلت، وإذا أدبرت برت. وكم من ملك ظهرت له في الأرض علامات فلما على مات. هكذا الدنيا. أيها الحبيب، أيها المسلم العاقل، تخيل لو أنك تسير الآن فرأيت عمارة كبيرة تزيد على 40 طابقا، بينك وبينها كما بيني وبين هذا الحائط متر واحد، هل تستطيع أن تنظر إلى العمارة بعين واحدة مرة واحدة، أم تحتاج إلى أن تنظر إلى أعلى والأسفل ويمنة ويسرى وتلف حولها ثم تدخل داخلها لتراها عظيمة؟ فماذا لو بعدت عن العمارة كيلو متر واحد؟ إذا بالعمارة تتحول في نظرك إلى إصبع واقف. فماذا لو ارتقيت في طائرة؟ كيف منظر العمارة؟ بل كيف منظر مدينة القاهرة كلها؟ كأنها دائرة. فماذا لو ارتقيت القمر؟ ترى الكرة الأرضية كلها كأنها كرة تدور أمامك. هكذا الدنيا، كلما سموت عليها ونظرت إليها وقلبك متعلق بالملأ الأعلى، وقلبك قد نظر إلى الجنة، وقلبك عند الله جل وعلا، نظرت إلى الدنيا تحتك على أنها حقيرة، وتلك هي نظرة الله وهو العلي الأعلى الذي نظر إلى الدنيا من علي ووصفها لك، وتلك نظرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أكرمه الله برؤية الجنة وسمى إلى المعراج ونظر إلى الدنيا فوصفها لك. وهذه النقطة الثانية في هذا اللقاء، ألا وهي وصف الدنيا من الكتاب والسنة الصحيحة. اسمع الوصف الواعي، اسمع الوصف البليغ. ما هي الدنيا يا رب؟ ما هي الدنيا يا رب؟ يجيبك الله جل وعلا كما في سورة الحديد قال ربي اعلموا انتبهوا انظروا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا عنده مليون وهذا لا يملك شيء، هذا يركب سيارة مرسيدس وهذا لا يركب إلا دراجة أو يسير على قدميه، هذا عنده عمارة وهذا يسكن شقة بالإيجار، هذا لا يملك وهذا يملك. تفاخر وتكاثر بينكم، هذا أستاذ جامعي وهذا عامل فقير، تفاخر بينكم ولكن كمثل غيث أعجب الكفار نباته. انظر إلى أرض زراعية يأتي إليها الفلاح فيقلبها أو فيقلبها ثم ينثر البذر فيها ثم يرويها، لو نظرت إليها الآن سوداء كلها سوداء، وبعد شهرين أو ثلاثة اخضرت، وبعد شهر نضج الثمر حتى إذا وصل الثمر إلى أطيب منظر وإلى أحلى منظر ماذا يصنع فيه الفلاح؟ يحصده. هكذا الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، إذا وصلت الدنيا في نظرك إلى أطيب منظر فاعلم أن وقت حصادها قد اقترب. يا من كنت تريد أن تبني العمارة بنيتها اعلم أنه قد اقتربت من موتك، يا من كنت تريد أن تحصل على الشهادة حصلت عليها اقتربت من وقت فراقك، يا من كنت تريد أن تزوج البنات زوجت البنات اعلم أنه قد اقترب أجلك، يا من كنت تريد أن تمسك بالمحمول وأن تكون مديرا وأن تركب سيارة أكرمك الله بذلك اقترب أجلك. قال الله جل وعلا في سورة يونس يصف لك الدنيا وصفا بليغا، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فتفكروا يا أولي الألباب، إذا حلت الدنيا أوشك أن تتركها، إذا جملت الدنيا أوشك أن تفارقها، هكذا الدنيا. وهذا هارون الرشيد أمير المؤمنين يبني قصرا عظيما يشيده ويجمله بالأنوار والفرش والدهان وغيره، ثم يقول ائتوني بالشعراء ليمدحوا هذا القصر العظيم الجميل، فجاء الشعراء، هذا يصف الجدار وذاك يصف الأعمدة وهذا يصف المراوح وذاك يصف الأنوار،
كل شاعر يصف، فجاء الدور على شاعر معروف بشعر الزهد أبو العتاهية، فدخل عليه فقال أمير المؤمنين هارون صف لي ما أنا فيه من النعيم. فقال أبو العتاهية يا أمير المؤمنين عش ما بدا لك سالما، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى إليك بما اشتهيت، يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. قال هارون أحسنت، ثم ماذا بعد هذا؟ قال أبو العتاهية فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قال ربي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلما سمع هارون بذلك وقد كان رجاعا إلى كلام الله بكى بكاء شديدا، فلام الشعراء أبو العتاهية قال له جاء بك لتسعده فأحزنته وأبكيته. قال هارون دعوه فإنه رآنا في غفلة في دنيانا فأراد أن يذكرنا بأخرانا، فلا تحزن مني، لا تحزن إن حزنت الآن على نفسك فلأنت صاحب أناسا يخوفوك حتى يدركك الأمن عند الله يوم القيامة، خير لك ثم خير لك من أن تصاحب أناسا ينسوك حتى تخاف يوم القيامة. إن الله جل وعلا يصف لك الدنيا وصفا عاليا، فيقول الله جل وعلا في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يا عبد الله انظر إلى الدنيا نظرة العاقل، هذا نبي الله نوح وأنتم تعلمون خبرته في الدعوة وطول عمره في الدنيا، 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة قبل الطوفان، فضلا عن عمره قبل النبوة وفضلا عن عمره بعد الطوفان. ويسأل في نهاية حياته فيقولون له صف لنا الدنيا، ما حالك والدنيا؟ قال والله إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب أو كمثل رجل دخل إلى بيت له بابان، فدخل من أحدهما وخرج من الآخر، وانتهت الدنيا بالنسبة لنبي الله نوح على قدر هذا البيت. كم تعمر؟ ألا تقول من قلب صادق الآن مالي وللدنيا؟ وقد مثل الله لك الدنيا بهذا الزرع، إذا أردت مثلا عاليا آخر، مثلا بليغا آخر ربما يكون أبلغ من هذا، هو المثل الذي ضربه الله جل وعلا بنقل النبي صلى الله عليه وسلم لنا كما في الحديث الصحيح إن الله ضرب الدنيا مثلا لمطعم بن آدم، وضرب مطعم بن آدم مثلا للدنيا وإن قزحه وملعه. أظنك لم تفهم، أبين لك. تخيل أنت الآن أمام مائدة طعام جميلة، قزحتها وملحتها أي طيبتها وضعت عليها ما يسمى بالبهارات إلى غير ذلك حتى جملت وجرى ريقك لما نظرت إليها، مائدة الأمام حلوة طابت لك فأكلتها. إن كنت عاقلا لا تنظر أمامك، إنما انظر إليها بعد 6 ساعات إذا دخلت إلى جوفك ثم دخلت الخلاء لتضعها هناك. هكذا الدنيا كالطعام تماما، كالطعام تماما، إذا نظرت إليها بنظرة مع السفهاء الأغبياء رأيتها جميلة حلوة طيبة تطيب للسفهاء والأغبياء،
لكن إن كنت عاقلا انظر إليها بعد قليل بعد أن يحصدها الله حصدا. تعف النفس المستقيمة أن تنظر إليها. هكذا الدنيا، فلتعقل فلتنتبه فلتتعظ يا ولي الله ويا عبد الله. وهكذا يصف لك النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، هكذا يصفها لك النبي من عال وقد رأى الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ما تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الدنيا حلوة خضرة ثم يقول اتقيها، يعني يجعل بينك وبينها وقاية. كيف ذاك يا رسول الله؟ نعم، الدنيا حلوة خضرة في نظر السفهاء الأغبياء الذين ينظرون إليها من قريب، لكنك لو سمعت بقلبك إلى الدار الآخرة لرأيتها ذليلة حقيرة، فجعلت بينك وبينها وقاية. فلو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بهذا روى الترمذي من حديث سهل بن سعد الساعدي بإسناد حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لا تعدل جناح البعوضة، ولا تعدل الجناح، ليس البعوضة كلها، ولا تساوي الجناح. ولو كانت تساوي لأعطاها الله لمن يساوي عنده شيئا، لأعطاها الله للصالحين. لكن أبى الله جل وعلا إلا أن يمنع كثيرا من أحبابه، منعهم الله من الدنيا. لما يا رب؟ لأنه يحبهم. فلا تقل، لا تقل إذا أعطاك الله دنيا كل أعطاها لي لأنه بيحبني، ربنا بيحبني فداني. لا والله، ليس هذا هو المعيار. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كما قال ربي في سورة الإسراء: وما كان عطاء ربك محظورا. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما تمنعون الطعام والشراب عن مريضكم تخافون عليه. مريضك، ابنك الذي دخل العملية، أبوك الذي دخل العملية وخرج فقال لك الطبيب لا يأكل أي شيء أو يشرب حتى تحرك أمعاؤه وأقول لك بذلك. فالابن يقول لأبيه: أريد أن أشرب، أريد أن أكل، وأنت تمنعه من ذلك. هل أنت بذلك تبغض ابنك؟ إنما تعلم أنه لو أكلها لمات، كما تمنع اللحم عن ابنك الرضيع. هل تبغضه؟ إنك تتمنى أن يأخذ هو من لحمك، لكنك تمنعه أن يأكل اللحم، ربما يأكله فيموت. ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا يمنع عن عبده المؤمن الدنيا إذا علم سبحانه أنها ستفسده، أنها ستهلكه، أنها ستؤول به إلى النار. فإذا أحبك الله منع عنك الدنيا، وإذا اختارك وفضلك الله حرمك من الدنيا. وهذا إكرام من الله جل وعلا. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يعيشون في الدنيا. قال النبي كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر حين أخذ النبي بمنكبي عبد الله بن عمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ففهم ابن عمر الدرس فقال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لو كنت كذلك لفهمت حقيقة الدنيا. يا عبد الله، أيها المسلم، إن كنت في دنياك ولو معك الدنيا فأحسست بأنك في سجن فنعم ما هي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: الدنيا سجن المؤمن
وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن ولو ملك الدنيا. لما؟ لأنه يقيس ذلك بالجنة، إذ أن أقل أهل الجنة درجة أو منزلة هو الذي يملك مثل الدنيا 10 أضعافها ويزيد، ويزيد ما اشتهت نفسه ولذت عينه ويزيد، ويزيد ما رأى في الجنة وأراد ويزيد، ويزيد في يوم المزيد رؤية وجه الكريم جل جلاله. فلا بد أن تعلم، ولا بد أن تعيش في الدنيا كأنك الغريب. هل ترى غريبا يمر ببلدة في الطريق فيقف عندها ويبني عمارة؟ أبدا والله. ماذا يصنع الغريب؟ لا يأخذ من الثياب ولا من الطعام ولا من المال إلا ما يوصله إلى المكان الذي سيسافر إليه، ومكان سفرنا ومستقرنا هو الجنة. فخذ من الدنيا ما يوصلك إليها وما زاد فهو وبال عليك. إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. فيا جامع الدنيا، يا جامع الدنيا ولو من الحلال، تصاب بمصيبتين عظيمتين عند موتك. المصيبة الأولى أنك تترك مالك كله، والمصيبة الثانية أنك تحاسب عليه كله ولو كان من حلال. وقد رأيت بعيني، وربما رأى بعضكم ذلك، رأيت رجلا ملك مصانع كثيرة وعمارات في شارع سمي باسمه وحي باسمه، ثم هدمت العمارات والمصانع وردم شارع مكانها، فما مر غير أيام إلا وقد مات بحسرتها. قلت: لو أن الله أمد في عمر من يموت لحظة لمات بحسرة، إذ أنه يرى أحب الناس إليه هو الذي يعجل بإظلام القبر عليه، أحب الناس إليك هو الذي يخرج الخاتم من إصبعك وإن كان فضيا، أحب الناس إليك هو الذي يسلتك من ثيابك، يسلتك من ثيابك. فماذا تساوي الدنيا مع أول ليلة في القبر؟ والله والله لو عاش الفتى في دهره 1000 من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه المرض فيها مرة، كلا، ولا ترد الهموم من فكره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. يمضي هذا كله مع أول ليلة في القبر. فماذا تسوي الدنيا؟ ماذا يعني الإكثار من الدنيا؟ تعلم، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفع هذا الشعار: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. رجل استراح القيلولة، لم يستريح الليل، قال أي استراح، نام القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها، وانتهت الدنيا كذلك. فهل أنت من أبناء الدنيا أم من أبناء الآخرة؟ أعلم رجلا جلست معه، طبيب صيدليني، ملك 4 صيدليات و4 عمارات وعدد من السيارات إضافة لأرصية البنوك. يقول، يحكي لي، يقول: أنا بدأت حياتي لا أملك إلا شقة مستأجرة وصيدلية أعمل فيها ودراجة أركبها، وكنت أتمنى أن تكون لي سيارة وأن أملك صيدلية فقط. يقول: سافرت ألمانيا وإيطاليا، سافرت الدول العربية السعودية والإمارات، سافرت أمريكا، وجمعت مالا كثيرا كثيرا حتى ملكت هذا كله. وسبحان الله، بعد 20 سنة لما رجع وملك هذا، ابتلاه الله بفتاة بنت مولودة عندها عيب تخليقي في القلب. يقول: فبحثت عن علاج لها في كل العالم، سافرت الدول التي عملت فيها وانفقت، كنت ارجع الى مصر ابيع الامارة واذهب لانفق عليها. يقول: وبعد 6 أشهر انفقت كل ما جمعته من ملايين، اذا بالفتاة تموت، ماتت، ضاع المال، ضاع المال. قال: والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما تمنيت أن أزيد على الذي كنت عليه أول مرة، فما استفدت إلا التعب والحسرة على المال وفقد بنيتي. وهكذا الدنيا، إما أن تفارقها أو تفارقك هي، إما أن تزول عنها أو تزول هي عني، فانتبه واتعظ. كان هذا هو وصف الدنيا، وهو أهم شيء نريده منك، هذا الوصف القولي من الله جل وعلا ثم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أقول لك، لو سألتك هل أنت الآن من أبناء الدنيا أم من أبناء الآخرة؟ اختر لنفسك. فعلي بن أبي طالب يقول في صحيح البخاري تعليقا موقوفا عليه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والسؤال لك، هل أنت من أبناء الدنيا أم من أبناء الآخرة؟ اختر. أقول لك، اعرض هذا الميزان على قلبك. وتلك هي النقطة الثالثة على عجالة في هذا اللقاء، ألا وهي ميزان حكيم للدنيا والآخرة، أيهما تحب؟ أيهما تختار؟ إن عرض لك أمر من أوامر الله مع أمر من أوامر عبد من عباد الله، أيهما تختار؟ لو اخترت ما عند الله واخترت الدار الآخرة فأنت من أبناء الآخرة. وهذا الميزان بينه الله لك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لك لتنتبه ولتتعظ. انظر، لو مرت أمامك امرأة أو فتاة متزينة متعطرة، الذي يعينك على الصبر على هذه الدنيا أن تتذكر الحور العين في الجنة. ذكر نفسك، لو رأيت الأغاني الفيديو كليب التي تعرض أمامك وتتمنى أن تشاهد، تذكر أن تجلس على الأرائك في الجنة وأنت تشاهد ما تريد. لو جاء لك المال الحرام ميسرا أمام يديك، تذكر كنوز الجنة. فإن كنت عاقلا تختار ما يبقى وتترك ما يفنى. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. لذلك فإن الله جل وعلا في القرآن إذا ذكر لك الدنيا ووصفها لك، بعدها يذكر لك الآخرة، يذكر لك الجنة. لما؟ حتى تحكم عقلك وتختار الذي يبقى. اسمع إلى هذه الجملة من الآيات التي يذكرك الله بها بالدنيا وبعدها الآخرة مباشرة. قال تعالى في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. دنيا في الميزان أمامها الآخرة. قال تعالى في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال تعالى في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال تعالى في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. دنيا وآخرة. قال تعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة ودفع. الآية التي بعدها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال تعالى في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. الآية التي بعدها: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه. قال بعدها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والخواطر. الآية التي بعدها: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فأنا أنصحك، اعقد هذا الميزان في قلبك. لو عرضت لك الدنيا ضع أمامها الآخرة وانظر أيهما تختار، ثم احكم على نفسك إن كنت من أبناء الدنيا أم من أبناء الآخرة. ولكن انظر بعقل واعلم أن الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المستورد بن شداد الذي رواه مسلم ورواه أصحاب السنة الأربعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذا في اليم فلينظر بما يرجع. ضع إصبعك سبا في المحيط ثم ارفع الماء الذي تعلق بإصبعك هو قدر الدنيا وما بقي من ماء المحيط هو قدر الآخرة. فلا تستكثر من الدنيا وانظر إلى المحك العملي، انظر إلى تطبيق هذا الشعار مالي وللدنيا عمليا. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتكلم يعمل، كانت عباراته صلى الله عليه وسلم تسبق عباراته، وكانت دموعه تسبق كلماته صلى الله عليه وآله وسلم. فقبل أن يتكلم يعمل، قبل أن ينصح ينفذ صلى الله عليه وسلم. قبل أن يقول لك مالي وللدنيا، انظر كيف كانت الدنيا بالنسبة للنبي، كيف كانت. يدخل عليه عمر في بيته كأنه بيت حمام، فنظر عمر إلى النبي ينام على الحصير لا على الموكيت كما تجلس الآن، إذا بالنبي ينام على الحصير. فبكى عمر ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنت خير خلق الله تنام على الحصير، وكسرى وقيصر أعداء الله ينامون على الحرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت من دينك يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت من دينك يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا للآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. لذلك مر النبي مع الصحابة على جدي ميت أصك، جدي مقطوع الأذن ميت، فاحت ريح نتنه. فقال النبي لصحابة كما في صحيح مسلم من حديث جابر: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ من يشتري هذا الجدي الميت النتن بجنيه بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه ميت، ثم لو كان حيا كان عيب أنه أسك. قال النبي: أترون هذا هينا عليكم؟ والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ماذا كانت تساوي الدنيا بالنسبة لرسول الله؟ ماذا كانت تساوي الدنيا بالنسبة للصحابة؟ أترى الدنيا كانت تساوي شيئا بالنسبة لمصعب بن عمير الذي مات كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: وقد جئ له بطعام للإفطار ليفطر، فبكى عبد الرحمن وقال: مات أخي مصعب بن عمير، مات أخي مصعب بن عمير، وقد كان خيرا مني، وكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه، لا نجد له كفنا نغفله فيه. والله إني لأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا في الدنيا. ثم ترك الطعام وبكى. أين أنت من هؤلاء الصحابة الذين انتزع النبي الدنيا من قلوبهم، حتى قال عمير بن الحمام الذي رمى بالتمرات ويقول: والله إنها لحياة طويلة لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات. أين أنت من هذا الصحابي الذي ما عرفنا اسمه لكن روى حديثه شداد بن الهاد في فهم النسائي بإسناد صححه الألباني، الذي جاء للذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي غزوة خيبر وقد رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمده النبي به؟ قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال النبي: جعل جعلته لك تتقوى به على الجهاد، قطعة لحم أرسلها النبي إليه ليتقوى على الجهاد. قال: يا رسول الله، ما بايعتك على هذا؟ أنا ما بايعتك على الإسلام والدنيا، ما بايعتك على الإسلام والغنيمة، ما بايعتك على الدنيا، إنما بايعتك يا رسول الله على سهم يدخل من هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي وقد مضى الرجل وترك الجعل أمام النبي، قال النبي للصحابة: إن يصدق الله يصدق. فانطلق إلى الحصن الآخر في خيبر، فجاءه السهم حيث أشار في حلقه، فجاءوا إلى النبي عليه السلام وأخبروه الخبر، فأتى النبي إليه ونظر إليه، جاء السهم في حلقه كما أشار، فرفع النبي يده إلى السماء بعدما كفنه، كفنه النبي في ثوبه صلى الله عليه وسلم، ثم رفع النبي يده إلى السماء ويقول: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا في سبيلك وأنا شهيد على ذلك. ماذا كانت تسأل الدنيا بالنسبة للصحابة الذين ركنوا إليها بعد معركة حنين كما في صحيح البخاري من حديث أنس فجاء النبي وجمع الأنصار وقال للأنصار حين لم يعطيهم النبي المال لم يعطيهم الغنائم لم يعطيهم الدنيا إنما أعطى لمؤلفة قلوبهم فجمع النبي الأنصار وقال للأنصار يا معشر الأنصار أوجدتم علي أحزنتم مني أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب بعض الناس ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من الإيمان يا معشر الأنصار أما ترضون يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله فقالوا رضينا برسول الله قسما وحرضا وجعلوا الدنيا تحت أقدامهم فيا عبد الله ما هو السبيل نقطة من الأخيرة على عجالة ما هو السبيل هل معنى ذلك أن تذهب إلى بيتك لتنفق ماله وكله مالك كله لله لا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محصورة كما في سورة الإسراء ولكن أقول لك خذ من الدنيا بالقدر الذي يوصلك إلى الآخرة خذ من الدنيا بالقدر الذي يوصلك إلى الآخرة أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن البيهقي من حديث أبي الدرداء وروى كذلك الحاكم في المستدرك بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم عقبة كرود لا يجوزها المثقلون لا تستثقل من الدنيا هذا مالك بن دينار يأتي من رحلة بحرية فيمضي إلى الشاطئ فيرفع ثوبه ويقفز على الشاطئ فينادي عليه قبطان السفينة أين تذهب انتظر حتى أرى متاعك وتدفع الجمرك فرفع مالك بن دينار يده وقال ليس معي شيء قال له القبطان امضي قال فمضيت ثم وقفت مع نفسي وقلت هكذا أمر الآخرة آتي أمام الله يقول لك ماذا جئت من الدنيا ليس معي شيء يا رب 200 جنيه من الحكومة أنفقتهم على أبناء اذهب إلى الجنة ليس معك شيء لكن إن ملكت انتظر فأهل الجد محبوسون على الصراط أقول لك في الأخير إن كنت تأخذ من الدنيا فخذ بالقدر الذي يوصلك إلى الآخرة وافهم قصدي قال ربي فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور تلك هي الدنيا تمشي أما الآخرة فاسعوا إلى ذكر الله أما الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أعظم من السعي المسارعة وأعظم من السعي والمسارعة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وأعظم من الثلاثة فاستبقوا الخيرات وفي داخل السباق الذي اقترب على نهايته زاد التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والدنيا تجري وراءك ففي الأخير يقول ربك لك ففر إلى الله ارجع إلى بيتك وعرض عليك سؤالي الأول لو أنك تموت غدا ماذا تصنع اليوم ربما تأخذ بعض مالك تخرجه ربما تأخذ مال تنفقه على الأيتام وأنتم الآن بحاجة إلى ذلك لا أقول اليتيم بحاجة إلى ذلك بل أنتم بحاجة إلى الإنفاق على اليتيم ارجع إلى بيتك وخذ بعض ثيابك أنفقها لله ارجع إلى بيتك وخذ ما زاد عليك فأنفقه لله فالزهد الحقيقي هو ترك ما لا ينفعك في الآخرة أسأل الله جل وعلا أن يجعل الدنيا تحت أقدامنا وأن ينزعها من قلوبنا اللهم إني نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماد الأعداء بفضلك وكرمك يا سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحم والدينا وموتى المسلمين رب ارحمهما كما ربانا صغارا رب ارحمهما كما ربانا صغارا رب ارحمهما كما ربانا صغارا أقول قولي هذا واستغفر الله
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع المنصورة هاتف رقم 010-900-15-83 و010-900-15-84 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.